السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول الآداب الإسلامية، ونتمم في هذا اللقاء أدبا غاية في الأهمية، وهو تمام القسمة وتمام العدل إن شاء الله تعالى، وهو أدب الزوج مع زوجته. فمن أدب الزوج مع زوجته أن يكون متغافلا ما أمكنه، والمرأة ما يصلحها مثل التغافل، بمعنى أن الرجل لو أخذ للمرأة على كل كلمة وعلى كل نظرة وعلى كل حركة ما تستقيم معه أبدا، بل ما تصلح المرأة بمثل التغافل. أن يرى الإنسان شيئا لكن يمرره كأنه لم يره ولا يظهر أنه رآه، فإنه لو أظهر أنه رآه ربما تجرأت عليه المرأة وواقعته مرة بعد مرة، ولو أنه تكلم عن كل شيء يراه فإن الخلاف يزداد، ولربما كان الشقاق لأوهى ما يكون من الأسباب. وقد قيل لأعرابي قديما: من العاقل؟ فقال: الفطن المتغافل. الفطن المتغافل، إذن هو ذكي يرى لكن يتغافل، يعمل أنه ما سمع هذه الكلمة أو ما رأى هذا المنظر، حتى إذا تكرر مرة بعد مرة فعندئذ يمكن أن ينبه ويمكن أن يؤدب على ما يأتي، ويمكن أن يؤدب على ما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليه أيضا أن يراعي قلب المرأة بالهدية. قلت في اللقاء الماضي بالثناء، المرأة تحب المدح وتحب الثناء وتحب كذلك الهدية، والهدية كما يقال ليست في يعني قيمتها بل في معناها. كذلك تقول النساء أن تعود إليها بهدية وإن كانت قليلة، وإن كانت قليلة، حبة حلوة ربما أخذها الرجل هدية، يعني ما تكلف في شرائها شيئا، إنما أعطاها له بعض الناس على سبيل الهدية فوضعها في جيبه وأخفاه، فلما عاد إلى أهله قال: هذه لك، ما قلت أبدا أن تكون إلا لك، يعني اشتريتها وأنفقتها وجئت، ولو أنه زاد في الكلام شيئا ما وحسن من أجل يعني إدخال السرور على المرأة فإنه لا شك يؤجر بهذا. ومن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. وفي الحديث: تهادوا تحابوا، فالهدية تصلح القلب. فعلى الرجل أن يكون حريصا على هذا، على الثناء وعلى التغافل وعلى الهدية التي بها يصلح قلب المرأة غالبة. وعلى الرجل أيضا أن يراعي حق المرأة في الفراش، كما أنها يجب عليه أن تراعي حقه، فإنه إن دعاها لفراشه وجب عليها أن تلبي، ويحرم عليها أن تمتنع منه. حتى جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فأبت هاجرة، أو فأبت وباتت هاجرة له، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، وفي لفظ: لعنتها الملائكة حتى تصبح. فلا يحل للمرأة أن تضيع حق الرجل في هذا، حتى لو دعاها وكانت يعني في بعض أعمال منزلها، فإن كثيرا من الأعمال يؤجل. و ولو كانت على ظهر بعير على ما جاء في الخبر، ولو كانت على ظهر بعير، فإن الرجل قد يرى يعني في الشارع، في الهاتف، في بعض وسائل الإعلام الحديثة شيئا لا يصبر عليه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يستثيره أن يأتي أهله. فعندئذ إذا طلب الرجل امرأته للفراش وجب عليها أن تلبي طلبه، ولا يحل لها أن تؤخر هذا عنه. كذلك أقول للرجل: الواجب عليك أن تعف امرأتك، أن تعف امرأتك. وأرجح أقوال أهل العلم في هذا أنه يجب للمرأة على الرجل ما يعفها على قدر طاقته. يعني المسألة محل خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يقول في كل 4 أشهر مرة، ومنهم من يقول في كل طهر مرة، والأمر في الحقيقة بقدر طاقته أو بقدر حاجتها مع قدر طاقته. فهذا حق لها ينبغي أن يؤدى إليها، كذلك مع طيب نفس وطيب خاطر، مع طيب نفس وطيب خاطر. بقي عندي أمر في غاية الأهمية وهو التأديب. فالتأديب أدب، تأديب الزوجة أدب، لكن كيف هو من الآداب؟ أقول: أدب أن تتدرج في هذا. المرأة قد تعوج، يعني قد يكون العوج من المرأة في أحيان، وهذا العوج يحتاج إلى تقويم، وليس التقويم بالكسر. ففي الحديث: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. والقرآن ما جاء بهذا، بل قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأرجو أن نتدبر هذه الآية التي هي شامة على جبين كل مسلم، ليست شيئا نتوارى به، أو ليست مشكلة في الإسلام كما يقول بعض الجهال. الإسلام عنده مشكلة في مسألة ضرب المرأة، ما يضرب إلا الحمير، هذا كلام ما يقوله إلا جاهل. والإشكال ليس في النص، الإشكال في الفهم، الإشكال في الفهم كما يقال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من سوء الفهم. يوم أن تصدر جاهل يفسر القرآن ويفهم القرآن برأيه وهو جاهل. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هذا قلناه في اللقاء الذي كنا نتكلم فيه عن أمر المرأة إن رأت العوج من الرجل، لا تلجأ إلى الفرقة ولا إلى الطلاق مباشرة، بل أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كذلك أيضا نقال هنا: إذا رأى الرجل عوجا من امرأته لا يبدأ بالطلاق، بل يبدأ بالتأديب. وأول التأديب الوعظ، والوعظ كلام فيه أمر ونهي، فيذكر ما لها عند الله عز وجل من الثواب إن أطاعت زوجها. فمن صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فتذكر بمثل هذا الفضل، وتخوف أيضا بأن الزوجة جنتها ونارها، وأنها إن باتت وهو ساخط عليها بحق لعنتها الملائكة حتى تصبح، كان الذي في السماء يعني رب العالمين ساخطا عليها حتى يرضى. فتذكر بهذا، فإن استجابت فالحمد لله، ولا يحل له أن يزيد في التأديب على هذا. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لكن إن كانت المرأة لا تبالي بهذا الكلام، تدخل الكلام من أذن وتخرجه من الأذن الأخرى كما يقال، لا تسمع لمثل هذا الكلام. وأنبه أن الوعظ قد يكون من الزوج، وقد يكون عن طريق شريط كاسيت أو عن طريق مقطع ينزله الرجل إن كان لا يحسن الكلام، يمكن أن يحيل على بعض أهل العلم أو يتصل على بعض العلماء يكلم. لكن إن كان الوعظ لا يفيد فعندئذ ينتقل لما بعد الوعظ، وليس هو الضرب، وإنما هو الهجر. والهجر عند العلماء نوعان: هجر في الفراش وهجر في الكلام. أما هجر الفراش فأن يتقي النوم معها، وهذا مطلق للزوج من غير تقييد، ما دامت المرأة ناشزا أو عاصية أو يعني معوجة على زوجها فله أن يهجر في الفراش ما شاء، شهرا شهرين ثلاثة، ما دام العوج قائما. لأن الله أطلق قال: واللاتي تخافون نشوزهن، وأصل النشوز العوج، فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والنوع الثاني من الهجر هجر الكلام، ألا يكلمها، وهذا مقيد بثلاثة أيام، فليس له أن يهجر فوق 3 أيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إلا أن من أهل العلم من يقول إن كانت المرأة عنودا معروفة بالعناد وكذا، فعندئذ يمكن أن يقطع الخصام كل ثلاث بإلقاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك يا أم العيال مثلا، ثم يستقبل ثلاثا أخرى فيهجر كلامها ويهجر النوم معها في نفس الفراش. ولو هجر الرجل حقا لتأدبت المرأة. يعني تخيل امرأة تكون في الدار كلا شيء، يدخل الرجل ويخرج وكأنها غير موجودة، هذا لا شك عسير على نفس المرأة التي تميل إلى زوجها وتحب زوجها وتحب الأنس. فإذا أطاعت المرأة زوجها بعد جزء من هذا الهجر فعندئذ لا يجوز له أن ينتقل إلى الضرب. الضرب إنما يأتي في الرتبة الثالثة، لما لم ينفع الوعظ ولم ينفع الهجر انتقلنا إلى الضرب. وليس المراد بالضرب أيضا الضرب الذي يشفي الرجل به غليلة، يعني يضرب إلى أن يعني تكل اليد، أو أن تنكسر منه العصا، أو يضرب بالقدم وباليد. لا، الضرب هنا ليس ضرب انتقام، إنما هو ضرب تأديب. والآية وإن كان الضرب فيها مطلقا لكن جاءت السنة بتقييده، قيدته السنة من وجهين. الوجه الأول أنه قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، فلا يحل للزوج أن يضرب زوجته على الوجه أبدا، ولا أن يضرب ولده، ولا المدرس في المدرسة أن يضرب الولد على الوجه، لا يحل هذا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في صعيد عرفات في جمع ما رأت العرب مثله قط فيما يزيد على 110,000، قال اتقوا الله في النساء فإنكن أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ضربا غير مبرح، إذن هو الضرب الذي لا يكسر سنا ولا يكسر عظما ولا يشق جلدا، مش خمس غرز وكسر عظام وكسرت عظمها، لا، أنت لا تضرب انتقاما إنما تضرب تأديبا، كما تضرب ولدك. الأب إن ضرب الولد إنما يضرب تأديبا، يضرب وهو يتألم، لكن يقول هذا الضرب ربما كان إصلاحا. كذلك الحال إن رأيت أن الزوجة لن تصلح فلا تضرب، والفرقة عندئذ خير، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن إن كنت ترى أن الضرب ربما كان نافعا فلك أن تضرب. وليس المراد كما يقول أيضا بعض الجهال الضرب هاهنا معناه الفرقة، كما قال الله لموسى فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، وهذا المتكلم لا يعرف شيئا من لغة العربي ولا أساليب العرب. على كل حال، فالمراد بالضرب هاهنا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب عليه الصلاة والسلام في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يوم أوحى الله إلى رسوله في جوف الليل أن استغفر الآن لأهل البقيع، فخرج عليه الصلاة والسلام من غير أن يزعج أهله، قام من على الفراش شيئا فشيئا، ثم لبس ثيابه شيئا فشيئا، ثم خرج وانطلق. فقامت عائشة وهي تظن أنه ذاهب لبعض نساء فتبعته، فلما رأته عليه الصلاة والسلام قائما عند المقابر يدعو صلى الله عليه وسلم علمت أين اتجه، فأسرعت راجعة فأدركها صلى الله عليه وسلم والنفس يحفزها، صوت النفس، مالك يا عائش؟ قالت يا رسول الله لا شيء. قال أخبريني أو يخبرني ربي، فتكلمت قالت فوهدني صلى الله عليه وسلم وهدة في صدري أوجعتني، وهدة في صدري أوجعتني. إذن ليس هو الضرب بالسواك أيضا الذي يقال يعني ضرب ما له فائدة، لا، قالت أوجعتني. لكن مع هذا أقول لم يكن دأبه عليه الصلاة والسلام الضرب، حتى قالت عائشة نفسها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجة له ولا خادما قط، وما كان يضرب إلا في سبيل الله. والجمع بين الحديثين أن ضربه صلى الله عليه وسلم كان شيئا نادرا، وهذا هو الأصل. الضرب ليس شيئا يعني تساق به المرأة، لا، الضرب إنما هو شيء نادر، ولا يلجأ للضرب إلا عاجز، لا يلجأ للضرب إلا عاجز، إنما يسوق الرجل أهله بما ذكرناه. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. ومما ورد في مسألة الضرب للمناسبة حديث عمر عند أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، كان مباحا فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر يقول يا رسول الله ذئرن النساء على أزواجهم، ذئرن النساء على أزواجهن. المرأة خلاص استأسدت، وكما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب. فرخص صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في الضرب، الضرب المعروف، رخص في الضرب بالمعروف. فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 امرأة في تلك الليلة، كلهن يشكو الضرب. فقال صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي: لقد طاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشكون أزواجهن، ولا تجد أولئك خياركم، ولا تجد أولئك خياركم، خيركم خيركم لأهله، كما كان دأبه عليه الصلاة والسلام. وأختم إن شاء الله تعالى، وأعلم أني قد أطلت، لكن أقول أيضا: أيها الزوج، كن كريما واتق الله تبارك وتعالى في أهلك، كن كريما وحافظ على بيتك، لا تحلف بالطلاق ولا تتكلم بكلمة الطلاق هنا وهناك، فتفسد بيتك وتحرم أهلك من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. وللحديث صلة بعد فترة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.